إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير. أجمل وأحلى التهاني والتبركات تقبلوها منا ونحن في أجواء ولادة النبي الأكرم، نبي الرحمة، نبي الإنسانية، حبيب الله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ولادة حفيده الإمام جعفر الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. ونلتقي بحضراتكم ضمن برنامج معكم على الهواء لكي نأخذ من الآفاق التربوية لسيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم غرفا طيبة مباركة. نرتوي بهذه الغرف المباركة الطيبة من نمير حياة وسيرة وسلوك نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحتفل ونحتفي في هذه الأيام أحبتي الأفاضل بمن جعله الله قدوة للعالمين، للفرد، للأسرة، للمجتمع، للأمة، لشعب بأكمله، إذا أراد أن يسير وفق ما أراده الله تبارك وتعالى من حياة طيبة سعيدة مباركة. إذا أردنا ذلك فعلينا بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نتحدث عن أهمية التمسك بسيرته الطاهرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا واجبنا تجاه رسول الله في معرفته وفي تعريفه إلى الآخرين والدفاع عن حياضه المقدسة. حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا، سعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم من جديد إلى برنامجكم هذا معكم على الهواء. دعونا لكي نأخذ فكرة عن موضوعنا آفاق تربوية من سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، نستمع معا إلى هذه المحطة ومن ثم نعود إلى حضراتكم.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بحضراتكم أحبتنا الأفاضل. حياة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم مدرسة حافلة تنبض بالحياة في أدق تفاصيلها وجزئياتها، فعلى أي صعيد يمكنك أن تجد في شخصيته الفذة مدرسة قائمة بذاتها؟ فعلى صعيد الأسرة كان صلى الله عليه وآله وسلم رب أسرة ناجحا، زرع أسمى مبادئ الرفق بالمرأة وكفل لها حقوقها ومكانتها، وكان عادلا بين زوجاته حتى جعل منهن مدارس للأمة. ولقد كانت حياته منذ بدء الدعوة حافلة بالدروس والمواقف العظيمة، فموقفه من الرق وتحريره للعبيد الذين كانوا يرزحون تحت نير الاستعباد الجاهلي ومطالبته بتحسين أحوالهم وعدم الاكتفاء بتحريرهم درس كبير في حقوق الإنسان. فلم يكن يفرق بين مسلم ونصراني ويهودي ومجوسي، ففي نظر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم بشر ولهم حقوق في دولته، ولكنه كان يرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. يجدر بنا أيها الأفاضل في كل جنبات حياتنا أن ندرس سيرة رسولنا الكريم ونرى كيف كان يفعل فنفعل، ونرى ما كان يتجنب فنتجنب، إلى السيد والمسود، إلى الأم والأب، إلى الصغير والكبير، إلى الذكر والأنثى، إلى المسلم والكافر، إلى المؤمن والفاسق، إلى العربي والأعجمي، إلى كل إنسان على هذه الأرض أيا كان. إن سيرة رسولنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته التي جاءت مكملة وخاتمة لسائر الديانات السماوية هي فكر يصلح لكل زمان ومكان، جاء للإنسانية جمعاء ليخرجها من الظلمات إلى النور ويرسم لها طريق عزتها وكرامتها.
نعم، تحية لكم طيبة مستمعين الكرام، وشكرا للزميلة شيماء كريم على هذه المقدمة. أرقام هواتفنا للاتصال والمشاركة في البرنامج إن أحببتم، أرقام هواتفنا الثابتة 2201-3762-2201-3768 و 2201-3848، مفتاح البلد وطهران 00982-21. أيضا رقمنا على الواتساب 00989388704050، وموقعنا على الانترنت arabicradio.net.
السلام عليكم وعلى كادر أسرة البرنامج وعلى المستمعين الأفاضل، وأسعد الله أيامكم جميعا ذكرى مولد الصخر النور محمد بن عبد الله عليه وآله رسول الله نبينا الأكرم وخاتم الرسالات والأنبياء. هذا رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الكادر المحترم والمقدمين الكرام والمستمعين. أقدم لكم معطر وأجمل التهاني بذكرى ولادة سيد البشرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه مشاركات إن شاء الله نستمع إليها في طيات البرنامج بالإضافة إلى محطتي على الهامش وإرشادات تربوية، وأيضا سنكون مع ضيفنا سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان، وهو يجيب في لقاء أجراه معه الزميل جبارة، ومن ثم نكون مع حضراتكم. وأيضا ضيف لقائنا أو ضيفة لقائنا لهذا اليوم الدكتورة زينب الموسوي مديرة معاهد السيدة زهراء العالمية من لبنان، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
مستمعينا الكرام، نرحب وإياكم بسماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. سماحة الشيخ أهلا ومرحبا بكم معنا، وكل عام وأنتم بخير. حياكم الله. سمحت الشيخ، ما هي أهم الجوانب التربوية في سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، والتي يمكننا أن نتمسك بها وبالأخص في عصرنا الحاضر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المتجلين السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير، أعاد الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والعافية. الأبعاد التي تركها الرسول لا تنحصر في جانب معين، إنما كانت الأبعاد شاملة ومحيطة في كل الجوانب، لأن المشروع التغييري الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير المجتمع الإنساني وإعطاء الصفة الإنسانية لإلغاء كل النظام الاجتماعي للجاهلية جعل المناهج تتشعب، ولذلك الإسلام غير كل القواعد السابقة التي جاءت بمضمونها الجاهلي إلى أنها الإسلامي الحديث. ولذلك الإسلام قام على مبدأ العدالة والمساواة، وقام على مبدأ الأسرة الصالحة، وقام على مبدأ تغيير المجتمع وجعل المجتمع مجتمع عبادي ومجتمع أخلاقي. فهذا المنهج الشامل اليوم هو الحاكم على المجتمعات الإسلامية، بالرغم من انحسار الدولة الإسلامية من الناحية السياسية، ولكن بقيت المناهج الإسلامية في كل الحقول التربوية والأسرة والزواج وتنظيم الزواج والحياة الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، كل ذلك جعل الإسلام في مسار جديد.
أتقدم بجزيل الشكر لسماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. سمحت الشيخ، شكرا جزيلا لكم.
الله يسلمك ونسلمك إن شاء الله. محمدي شتمي وكل موحدي، وشعارنا في المولد لمحمد أنا أنتمي، أنا أنتمي لمحمدي شتمي وكل موحدي، وشعارنا في المولد لمحمد أنا أنتمي.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد إلى برنامج معكم على الهواء، إذ نتوقف في هذا اللقاء عند آفاق تربوية من سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. انضمت إلينا الدكتورة زينب الموسوي مديرة معاهد السيدة زهراء العالمية من لبنان. دكتورة زينب، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
ورحمة الله وبركاته،
أهلا
بكم،
أهلا
وسهلا.
بارك الله بكم وشكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. دكتورة، الحقيقة في ليلة ولادة النبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم ارتأينا أن نتوقف عند هذه السيرة الطاهرة العطرة التي ما زالت ندية ونشم منها رائحة الحيوية والنشاط والتجديد يوما بعد آخر. إذا أردنا أن نتحدث عن أهمية التمسك بهذه السيرة الطاهرة لرسول الله والسير على خطاه في الحياة الفردية وكذلك الحياة الأسرية، ولا سيما مسألة التربية، تربية الأولاد، بما تقدمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الله عز وجل بعثه رحمة للعالمين وليربي البشر أيضا، يعني من أهم مهام الأنبياء هي تربية الإنسان، تربية البشر. من هنا بإمكاننا أن نقتدي بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال الله عنه في محكم كتابه: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا الله عز وجل يقدم لنا النبي هو قدوة، إذا أردنا أن نسير على منهاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا رجعنا إلى التعليم التي وردت عن النبي عبر أحاديثه الشريفة، لوجدنا بأن فيها منهاج تربوي، منهاج تربوي للفرد، وفيها أيضا منهاج تربوي للمجتمع. من هنا حديث النبي هي تتجدد في كل مكان وفي كل زمان، وهي صالحة لكل الأزمنة ولكل الأمكنة. وأيضا إذا رجعنا إلى الأحاديث ودققنا فيها لوجدنا بأن كل حادثة وكل أمر، كل مشكلة، أي آفة اجتماعية تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا علاجها وحكمها، خصوصا نحن في عصرنا الحالي، يعني في عصر هذه الفوضى التي نعيشها وعصر الانترنت وغيره. نحن بحاجة إلى التمسك بتعاليم النبي يعني أكثر من أي وقت مضى، يعني بحاجة إلى هذه التعاليم.
نعم، لكن هناك ما زال البعض يعني يتساءل عن الهوة الزمنية التي تفصل بيننا وبين فترة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول بأنه الأمور اختلفت والظروف ظروف الحياتية اختلفت اختلاف كبير جدا، وهذا ربما يشككون في جدوى الاقتداء بسيرة من عاش في الفترات القديمة جدا. ما هو ردكم؟
للأسف يعني نسمع هذا الحديث كثيرا لأننا نحن في عصر والنبي كان في عصور سابقة.
نعم.
يعني يعتبر البعض بأنه إذا رجعنا إلى الأخذ بسيرة النبي ونقتدي بها بأننا قد رجعنا إلى عالم التخلف.
صحيح.
مع العلم أن النبي سبحان النبي الله سبحانه وتعالى أرسله هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين. من هنا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تصلح أيضا بهذا الزمان. يعني إذا رجعنا لأحاديث النبي ورجعنا نظرنا ماذا يقول العلم الآن في أي جانب من جوانب الحياة، سواء كان في التربية أو في غيرها، لوجدنا بأن النبي تحدث عن هذا الأمر من 15 قارن، يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن الأمور الموجودة في عصرنا الحالي. والدين الإسلامي هو دين الإنسانية ودين الفطرة، يعني الله سبحانه وتعالى يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، والفطرة الإنسانية لا تتغير وطبيعة الإنسان لا تتغير. صح هناك بعض التغيرات هو التطور التكنولوجي أو الموجود في المجتمع، يعني والإسلام حث على العالم وحث على التطور. يعني كيف يتطور الإنسان؟ يتطور من خلال العالم، يتطور الإنسان ومن خلال إحياء القيم الإنسانية. من هنا إذا رجعنا إلى ديننا وجدنا بأن ديننا هو دين الإنسانية ودين الإنسان، وأن الإسلام حثنا على العالم وعلى التطور العلمي. إذا كان هناك بعض الأمور يعني المستحدثة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لاحظها الإسلام، يعني لاحظها يعني من خلال فتحه لباب الاجتهاد، يعني عندما قال الإمام المهدي عز الله تعالى فرجه الصريح، فأما الحوادث الواقعة فرجعوا في رواة حديثنا.
صحيح.
فإنهم حجتي عليكم وأنا حجت الله. إذا من خلال هذا الاجتهاد نحن نجد حكم لهذه الأمور. يعني
نعم دكتورة زينب، طبعا صحيح طبعا نحن في دراستنا لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن يعني قمة علاقته مع الله سبحانه وتعالى، كان يجسد مثال رائع جدا، وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بأنك على خلق عظيم، يعني تعامله وإنك على خلق عظيم، يعني تعامله مع أهل بيته، تعامله مع نسائه، تعامله مع مجتمعه حتى من غير الديانات، من إذا كان هناك نصراني يهودي وما إلى ذلك. هذا الخلق العظيم كيف يعني تجدينها باعتبار وسيلة لكي نكون نحن أقرب إلى رسول الله من خلال الالتزام بهذه المنهجية؟
صحيح، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يحدد أهداف البعثة، يعني منها قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بأن الأنبياء السابقين الذين سبقوا نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم قد دعوا إلى مكارم الأخلاق، لكن دعوا إلى الأخلاق الحميدة والأخلاق الفاضلة والأخلاق النبيلة، لكن المكارم يعني قمة الأخلاق والرقي والكمال أتى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحقق هذا الأمر. إذا من يدعو إلى مكارم الأخلاق لا شك ولا ريب أنه هو في يعني بلغ الكمال الإنساني والرقي الإنساني. نجد أن الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن النبي حدثنا بأن النبي هو في قمة الرقي وإنك لعلى خلق عظيم. إذا من يدعو إلى مكارم الأخلاق لأتمم مكارم الأخلاق، فإذا لابد أن يكون هو لديه خلق عالي وخلق راقي جدا. وهذه الأخلاق موجودة عند نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم. من هنا نحن فإذا بحاجة أن نقرر المسافات بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نتمثل بخلق النبي وبقيم النبي. من هنا إذا رجعنا إلى سيرته العاطية المباركة وأخذناها بشيء من التفصيل والتشريح، لوجدنا بأن تعامله مع أهل بيته كان يدل على الأخلاق الراقية عند النبي، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أو مثلا عندما تحدث عن الأمور الاقتصادية، عندما تحدث عن حق الجار، عن حقوق الوالدين، أو مثلا أخلاقه في الحرب، يعني عندما نهاه النبي أن لا يقلع شجرة وأن لا يرمي حجر من مكانه، عندما هان النبي أن نرمي القمامة أو أي شيء في الماء. يعني إذا فصلنا صحيح. سيرة النبي وأخذنا تعاليمه لوجدنا بأن مكارم الأخلاق والأخلاق الراقية للنبي صلى الله عليه وسلم تدسلت في كل شيء. أو مثلا عندما فتحوا المدينة مكة عفوا قالوا أهل مكة قال لهم النبي ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم صحيح. قال صحيح. إني أقول لكم كما قال أخي يوسف اذهبوا أنتم الطلقاء. يعني أين نجد هذه الأخلاق جي. الراقية وهذه جي. الأخلاق دكتورة. الراقية الرائعة إلا عند نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.
دكتورة زينب ينضم إلينا الأخ محمد سعيد من طهران يبدو لديه سؤال، نستمع إلى هذا السؤال ثم نعود إليكم. نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحياتي إلى كادر برنامج معكم على الهواء والمستمعين الأفاضل.
يا أهلا وسهلا.
عندي سؤال لضيفة البرنامج.
نعم.
كيف يمكننا الاستفادة من المناسبات كمولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لتربية أنفسنا وأولادنا على نهجه الطاهر والمنير؟
أحسن.
أشكركم. محمد سعيد من طهران.
شكرا أخ محمد من طهران، سؤال جدا بالمناسبة يعني يطرح صحيح. هذا السؤال. نعم.
الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه يقول بأن النبي هو من أنفسنا عزيز عليه ما عنتم، يعني بمعنى أن النبي له مكانة خاصة عند المسلمين، عند الله سبحانه وتعالى وعند المسلمين. هذه المكانة لنبينا وهذه المحبة لنبينا، والآن نحن في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا يجب على التربويين، يعني سواء من خلال المدارس أو علماء المساجد أو أصحاب المنابر أو من يكتب أو من يعني لا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من هنا علينا أن نحيي هذه المناسبة لشيء من الفرح والبهجة، وأن نبين للناس أخلاقيات النبي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يعني ونتحدث عن النبي بوصفه الله سبحانه وتعالى، ونرجع لنفهم نبينا من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نقدم هذا النموذج الرائع للأجيال، حتما هذه الأجيال ستقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. عفوا نحن الآن نجد بأن الجيل، يعني هذا الجيل يعني جيل الشباب، عندما يحدثونهم عن أي عالم، عن أي لاعب رياضة مثلا لاعب فوتبول أو لاعب تنس أو مثلا الرسام الفلاني أو المغنية الفلانية أو الممثل الفلاني، نجد بأن هذا الجيل يقتدي به ويتأثر به كثيرا. يعني إذا كان إنسان عادي يعني وركز الإعلام عليه وسلط الضوء عليه، نجد بأن الأجيال تتأثر به. فكيف بنبي الرحمة بسيد الكون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن للأسف نحن يعني لم نبين سيرة نبينا للعالم
صحيح.
يعني ولم نحيي هذه السيرة كي تقتدي بها الأجيال الصاعدة.
نعم أحسنتم. في الواقع مع مراعاتنا للوقت لأننا مقبلين على موعد الأذان المغرب في طهران.
نعم.
في الواقع مسألة أنه كيف يمكننا أن نجذب ونستقطب أفكار ونربي
الجيل.
هذا الجيل أحسنتم، نربي صحيح. الجيل على حب النبي وعلى حب القرآن الكريم
وعلى أخلاقيات النبي
هذه برأيكم يعني ما هي الآليات المتاحة في هذا العصر حتى
صحيح.
يعني يتوالم معها الجيل الحالي؟
صحيح. يعني علينا أن لا نستهين بقوله تعالى عندما قال ولكم في رسول الله أسوة حسنة.
صحيح.
يعني نحن الآن يعني أصبح ارتباطنا بالنبي هو مجرد شعارات. يعني نحيي الذكرى وبشكل عابر وانتهى الأمر. لا علينا، إذا هذا يرجع يعني المسؤولية تقع على علماء الدين بالدرجة الأولى وعلى التربويين وعلى الإعلاميين وعلى بسامين، كلهم كل واحد عليه أن يأخذ دوره، والشعراء كلنا جميعا علينا أن نأخذ حياة النبي بشكل مفصل.
صحيح.
يعني لا تبقى حياة النبي هي شعارات، يعني فلنأخذ أخلاق النبي مع زوجاته، مع أهل بيته، مع ابنته الزهراء، مع جيرانه. يعني نحن كل هذه المفردات وهذه التفاصيل بحياة النبي علينا أن نبينها للناس كي يقتدوا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. للأسف الآن عندما تركنا قيم الإسلام والاقتداء بأهل البيت، الآن القيم الغرب تحل بدل قيم الإسلام.
نعم.
وثقافة الغرب تحل بدل ثقافة الإسلام. الشعار إسلامي لكن المضمون غير إسلام.
نعم مع شديد الأسف. في الواقع نحتاج أكثر فأكثر إلى أن نقترب نحن أولا من سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم حتى نتمكن من تجسيد أخلاق النبي في البداية يعني في أعمالنا حتى نجذب الآخرين عمليا يعني إلى مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا للحديث والأسئلة الكثيرة حول الآفاق التربوية والاجتماعية لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا تسمحين نكتفي بهذا المقدار. الدكتورة زينب الموسوي مديرة معاهد السيدة زهراء العالمية، كنت معنا مشكورة من لبنان، شكرا لك دكتورة.
أهلا وسهلا بكم.
بارك الله فيكم، ومرة أخرى أبارك لك هذه المناسبة السعيدة، كما أبارك لجميع مستمعينا مستمعاتنا هذه الليلة المباركة ذكرى ولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا أسبوع الوحدة وهذه الوقفة المتأملة إن شاء الله في سيرة رسول الله، في آفاق هذه السيرة التربوية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولحظات حقيقة نقترب إلى ذكرى رسول الله، ذكرى التوحيد، ذكرى الرسول، ذكرى ولاية أمير المؤمنين. إلى اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى، وصل على محمد وآل محمد في المرسلين. اللهم أعطي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والرفعة والدرجة الكبيرة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إني آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله ولم أره، فعرفني في الجنان وجهه، وارزقني صحبته، وتوفني على ملته، واسقني من حوضه مشربا رويا هنيئا سائغا لا أظمأ بعده أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا مستمعاتنا حياكم الله، وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، متابعة برنامج معكم على الهواء. أيها الأحبة، أفاق تربوية من سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه اللحظة ندعوكم لمتابعة فقرة من فقرات البرنامج معكم على الهواء، ابقوا معنا أحبتي الأفاضل، سنعود إلى حضراتكم بعد هذه الفقرة ومتابعة البرنامج.
على الهامش،
أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم أيها الأفاضل، أهلا بكم إلى هذه الفقرة. لقد تربى أمير المؤمنين عليه السلام في حجر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فالتربية الروحية والفكرية والأخلاقية تلقاها في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أننا قسمنا مجموعة سنوات عمر الإمام عليه السلام إلى 5 أقسام، لوجدنا القسم الأول من هذه الأقسام الخمسة من حياته الشريفة يشكل السنوات التي قضاها عليه السلام قبل بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وإن هذا القسم من حياته الشريفة لا يتجاوز 10 سنوات، لأن اللحظة التي ولد فيها علي عليه السلام لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تجاوز 30 من عمره المبارك. هذا مع العلم بأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد بعث بالرسالة في سن 40. إن أبرز الحوادث في حياة الإمام علي عليه السلام هو تكوين شخصية العلوية، وتحقق ضلع من أضلاع شخصيته بواسطة النبي الأكرم، وفي ظل ما أعطاه صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام من أخلاق وأفكار، لأن هذا القسم في حياة كل إنسان، وهذه الفترة من عمره هي من اللحظات الخطيرة والقيمة جدا. فشخصية الطفل في هذه الفترة تشبه صفحة بيضاء نقية تقبل كل لون، وهي مستعدة لأن ينطبع عليها كل صورة مهما كانت. وهذه الفترة من العمر تعتبر بالتالي خير فرصة لأن ينمي المربون والمعلمون فيها كل ما أودعت يد الخالق في كيان الطفل من سجايا طيبة وصفات كريمة وفضائل أخلاقية نبيلة، ويوقف الطفل عن طريق التربية على القيم الأخلاقية والقواعد الإنسانية وطريقة الحياة السعيدة. وتحقيقا لهذا الهدف السامي، تولى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه تربية علي عليه السلام بعد ولادته، وذلك عندما أتت فاطمة بنت أسد بوليدها علي عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلقيت من رسول الله حبا شديدا لعلي، حتى إنه قال لها: اجعلي مهده بقرب فراشي. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يطهر عليا في وقت غسله، ويوجر اللبن عند شربه، ويحرك مهده عند نومه، ويناغيه في يقظته. ولقد كانت الغاية من هذه العناية هي أن يتم توفير مساحة تربوية بواسطته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر الإمام علي عليه السلام ما أسداه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إليه من التربية والترشيد. شكرا لطيب متابعتكم أيها الأفاضل، والآن نذهب معا إلى زملائنا في استوديو البث وتكملة الحديث في معكم على الهواء.
نعم، ما أجمل هذا الكلام عندما يقال بأنه ليس القرآن الكريم فقط معجزة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، بل الإمام علي عليه السلام ربيب حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الآخر من معاجز النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي استطاع أن يربي مثل هذا الإمام الهمام. حقيقة هو معجزة علي بن أبي طالب أبو الحسن صلوات الله وسلامه عليه. إلى مشاركاتكم، الأخ منصر القارمة من اليمن يكتب لنا في هذه المناسبة، يقول: النبي الأكرم وآل بيته الأطهار صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين هم النور الرباني الذي يجب أن نستنير به أو تستنير به البشرية جمعاء. الأفاق التربوية التي في سيرة الرسول وآل بيته كثيرة ومتنوعة، ولا يمكن حصرها في عدد من العبارات. يقول: نأخذ من سيرته الصدق فهو الصادق الأمين، نأخذ من سيرته الثبات على الحق والدفاع عنه مهما كانت النتائج، نأخذ من سيرته الرحمة بالآخرين مهما كان توجههم منافيا لما نعتقده ما لم يتسبب ذلك التوجه في الإضرار بالآخرين، نأخذ من سيرته البذل والعطاء. أيضا أنا أختصر المشاركة، نتعلم من سيرته مكارم الأخلاق والترفع عن سفاسف الأمور، مقابلة الإساءة بالإساءة، نتعلم من سيرته عدم مقابلة الإساءة بالإساءة بل الإساءة بالحسنة، نتعلم من سيرته العطير عدم البخل بالعلم على من يطلب العلم من مصادره الزكية، ونبذل في سبيل ذلك الوقت والجهد والمال والعمل على تحصين المجتمع ضد الثقافات الدخيلة. نعم، مشاركة مطولة جدا، وأنا أشكر جزيلا أخي الفاضل منصر القارمة من اليمن على هذه المشاركة. كما تشاركنا الأخت الفاضلة فاطمة الزهراء، تقول: على الوالدين حمل تعليم أطفالهم السيرة النبوية أفضل منها ما في تربية الطفل، وأول ما يبدأها به أو بها الولد أو الوالد دراسة السيرة وحفظ بعض الأحاديث، ومن ثم قص القصص على الأطفال على مراحل في وقت اجتماع الأسرة مثلا، وعند أي وقت تكون الأسرة جالسين مع بعض. أكيد السيرة النبوية في تربية الأسرة تنتج مجتمعا سليما صالحا. وتختم مشاركتها بالقول: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم صل على محمد وآل محمد هم سفن النجاة. شكرا جزيلا لك فاطمة الزهراء من العراق، وإلى بعض من آرائكم نستمع إليها.
السلام عليكم وعلى كادر أسرة البرنامج وعلى المستمعين الأفاضل، وأسعد الله أيامكم جميعا ذكرى مولد الطهر النور محمد بن عبد الله عليه وآله رسول الله نبينا الأكرم وخاتم الرسالات والأنبياء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكرم الأخلاق، والأخلاق هي تعد الجلبة الأولى الإنسانية في عالم الحضارة اليوم. كيف نستفيد من هذا النبي ومن أي جانب؟ الجوانب كثيرة. حينما نتكلم عن رسول الله لا نستطيع أن نتكلم عن شخص، إنما نتكلم عن أمة كاملة بأكملها وأدائه كما كان إبراهيم أمة. لكن الأسرة كيف نتعامل مع الأسرة؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وآله في أمة تؤذ البنات وتقتل، والتخلق المرأة غير محترمة، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله غير هذا النظام وجعل هذه الأمة ترتقي وتتقدم بحضارة كبيرة بتعاليم رسول الله. حين قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضلكم لعياله وأنا أفضل منكم لعيالي. في الأسرة بنى الأسرة من الداخل رسول الله، وكيف أن تتعامل مع الزوجة والأولاد وكيف تتعامل مع الآخرين. هكذا هذه كانت حياة رسول الله، وهكذا نظم ذلك المجتمع الجاهلي بحيث كانوا يمتازون ويتفاخرون على الحضارات الأخرى حين جاءهم نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. والحديث عن رسول الله وعن محمد بن عبد الله تصيب البلغاء والفصحاء بالإعياء، ولا تستطيع أن تلم عن حياته، ولكن نكتفي بهذا القدر. وأبارك للأمة الإسلامية وإلى إذاعة طهران. أنا أبو رضا من العراق، شكرا جزيلا لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الكادر المحترم والمقدمين الكرام والمستمعين. أقدم لكم أعطر وأجمل التهاني بذكرى ولادة سيد البشرية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكل عام وأنتم بألف خير. إن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسيرته يحول الإنسان من جهة الظلم والظلمات والدركاء إلى علو الدرجات، ويحول الإنسان إلى طريقة رائعة ليصل به إلى أن يكون مرضيا عند الله سبحانه وتعالى. وكما جعله الله القدوة، نحن أيضا نجعله القدوة لنا، وهو الذي يوصلنا إلى الله تعالى، ولا نتنازل عنه ولا نتهاون. وبما نحن الآن نعيش ذكرى ولادته العظيمة، لهذا نقف وقفة بطولية وجهادية لنصرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، النبي الذي انتشل الأمة من الظلام إلى النور ومن الجهل إلى العلم، وهو البهير النذير. ورغم ما عانه نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من المآسي والأذى من المشركين، لكنه استمر بالدعوة الإسلامية ونشر الإسلام. محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونحن كمسلمين أن نقتدي بسيدنا وهادينا الرسول الأعظم السير على نهجه. هذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. يوم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
نعم، تحية طيبة لكم جميعا مستمعين الأحبة. أبو رضا من العراق شكرا لك، وأم علي الحسيني من العراق أيضا شكرا جزيلا لك لمشاركتكما. وإلى فقرة من فقرات البرنامج، وإن شاء الله لنا عودة بعدها إليكم.
إشارات تربوية. أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل أينما كنتم. أحبتنا الكرام، إن الإسلام يصور لنا مجتمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي انطبع بأخلاقه وشخصيته، واستطاع من خلال هذه الأخلاق التي شملت الواقع الإسلامي أن يحصل على العنصر الأساسي الذي أعطاه القوة
ومواقع القوة الاجتماعية التي انطلقت من تعامله الإنساني مع الآخر، لأن أخلاق القوة ليست هي أخلاق العنف، بل قد تكون أخلاق اللين. عندما يتحرك اللين ليجعل المجتمع مجتمعاً واحداً يرتبط بالرباط الإنساني، ومن خلال نظرتنا إلى سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والآيات القرآنية، نرى أن الله يحدثنا أن الرحمة ليست مجرد خلق نعيشه، بل هي مسؤولية عليك أن تتحملها، أن توصي أخاك بأن يرحم أخاه، فتكون الرحمة وصية المؤمنين في مجتمعهم، لكي لا تأخذ المشاكل حريتها في الحركة وتسيطر على مواقع الأمن الاجتماعي لتنسفه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، صدق الله العلي العظيم. فلو أصر أحدهم على البقاء في مواقع البغي، فإنه يجب على المجتمع أن يتحرك على أساس الرحمة بإجراء عملية جراحية ينقذ بها نفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، صدق الله العلي العظيم. أحبتنا الكرام، إن المجتمع الإسلامي مجتمع الرحمة بين أفراده، فلنقدر الظروف ولننطلق من موقع المحبة في كل ما نمارسه، بحيث يعيش المسلم منا هم المسلم الآخر. وهذا ما كان جليا في شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته الطاهرة، التي نضعها نبراسا أمامنا وقدوة لنا في كل مكان. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الاستوديو.
شكرا جزيلا لشيماء مرة أخرى. الحقيقة أحبتي الأفاضل، المواعظ الأخلاقية، الدروس، العبر، حقيقة هذه الأشياء، هذه المواعظ لم تكن في إطار الكلمات لوحدها، في إطار الجمل والعبارات اليابسة ومن دون أي تطبيق أي معنى. الرسول صلى الله عليه وسلم بأخلاقه، بصفاته، بسلوكه، عرف للعالم وأثبت وأكد بأن هذه الأخلاق الطيبة يمكن تطبيقها على أرض الواقع. يعني عندما ندرس حياة الرسول نجد أنها مدرسة حافلة تنبض بالحياة في جزئيات تفاصيل هذه السيرة المباركة. عندما نجد موقف الرسول كيف كان يتعامل مع الرق ويسعى لتحريرهم، لتحرير العبيد الذين كانوا تحت نير الاستعباد الجاهلي، عندما لم يكن الرسول مستبدا برأيه، عندما لا يكون متعصبا برأيه، عندما يكون مع، عندما يناقش الطرف الآخر من اتجاه فكري آخر يعاملهم بلطف ولا يكون مستبدا برأيه، كما قلنا هذه الأمور ممكن تحقيقها، والرسول أفضل من جسد هذه الرسول، لكن نحن ربما نظلمه من خلال عدم اتباعنا لسلوكه العملي. نسأل الله بحق هذه الليلة المباركة بأن يمن علينا وأن يقرب سلوكنا من سلوك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعاملنا مع أهلنا، مع أسرتنا، مع أولادنا ومع أنفسنا. وصلنا إلى ختام البرنامج، نشكر لكم طيب المتابعة والإصغاء، نتمنى لكم كل خير. مستمعين الكرام، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.